إلى 332. المقطع الثاني أو المقطع الأول؟ نعم. لو قرأنا المقطع اللي قبله 4 أسطر نجد السرعه يرتبط المعنى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير.
يعني بذلك أن الشر والمعاصي من حيث خلقها وإيجادها ليست شر، لأنها لحكمة وابتلاء للعباد، إنما الشر هو فعلها، فعل المعاصي وفعل الممنوعات هو الشر، أما خلقها وتقديرها فهو لحكمة، والحكمة ليست شرا إنما هي خير.
فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير 3: الإيجاد والإعداد والإمداد.
طبعا الإيجاد اللي هو التقدير والخلق، والإعداد الإقدار، إقدار العباد وإقدار الفاعلين على الفعل، والإمداد التيسير والإعانة والتوفيق. نعم.
فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها،
يعني هل لا أحد الموجودات وفقها كلها. نعم.
فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة.
طبعا هذا مذهب الفلاسفة، فالفلاسفة يرون أن التسوية ضرورية وأنها من اللوازم التي تلزم على الله عز وجل، وانتقلت هذه الفلسفة إلى المعتزلة وإلى كثير من أهل الكلام، لذلك أنكروا الحكمة من الله عز وجل، أنكروا الحكمة وأنكروا الرحمة وأنكروا أفعال الرب سبحانه، لأنهم يرون أن الأفعال في الكون كلها لا بد أن تكون عندهم متساوية، والعدل فيها يرون أن مقتضى العدل فيها ألا يكون فيها خير وشر مطلقا، وإن وجد الشر فمن أفعال العباد بذاتهم وأنهم فاعلون لها أي خالقون. من هنا ضلوا من حيث أرادوا أن ينزه الله، لكنهم وقعوا في شر مما ذهبوا أو هربوا منه. نعم.
وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء.
طبعا مبدأ التسوية كما قلت هو الذي جعل كثيرا من أهل الأهواء يغلطون في مسألة الحكم على الناس، ولعلي أكتفي بالإشارة في هذه المناسبة مما وجد من أحكام الباطل من خلال هذه العقيدة الباطلة، لعلي أشير إلى نظرة سادت في الآونة الأخيرة عند كثير ممن يسمون بالمثقفين والمفكرين من المسلمين مع الأسف، تبع لغيرهم من الفلاسفة والغربيين وغيرهم الذين الأصل من عندهم الخلل في توحيد الله عز وجل. أقول هذا الفكر السائد الذي مبني على هذه الفكرة الفلسفية هو الذي يرى أنه لا فرق بين المسلم وغيره، وأنه لا يليق أن الله عز وجل يعذب البشر، فمن هنا قالوا أو وضع مقولة في الآونة الأخيرة تقول لا فرق بين المسلم والكافر والمسلم واليهودي والنصراني، كلهم يؤمنون بالله، إنما الفرق في عملهم، فمن كان طيبا خلوقا محسنا للناس فهو من أهل الجنة وإن كان يهودي ونصراني. هذا ناتج عن مبدأ التزكية وعدم الإيمان بالحكمة من الله عز وجل، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه هدى من شاء ووفقه ووعده الجنة فضلا منه سبحانه، وتوعد الكفار بالنار عدلا منه عز وجل، وأن ذلك كله راجع إلى حكمته. فإذا مبدأ الحكمة لا يعترف به هؤلاء، بل ربما يعبرون عن حكمة بالعدل فقط، فيقول ليس من الحكمة كذا، يقصدون به ليس من العدل، لأنهم هم يضعون مقاييسهم عند أنفسهم فيفرضونها على الله عز وجل. فلذلك قالت المعتزلة وقال المتأخرون أيضا يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه ألا يفعل كذا، كذا بدون تورع وبلا خوف من الله عز وجل، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه ألا يفعل كذا، تعالى الله عما يزعمون. نعم. المهم أن هذا الأصل كله ناتج عن عقيدة التسوية والنظرة إلى الخاطئة إلى مفهوم العدل المطلق. نعم.
وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
الآن هذه حكمة مفيدة في الحقيقة، ولا يسعى على المسلم غضابة، إنه إذا وجد في أمر من الأمور غموض عليه وحاول أن يفهم ولم يفهم ليس عليه غضابة أن ينصرف ويقول بهذه الحكمة أو يعمل بها، ولا يضره ذلك. ذلك أن كثيرا من الأمور الفلسفية من باب تكون من باب الأحاج والألغاز والمعضلات والمحارات التي تحار فيها عقول العقلاء، ولا يضر المسلم ألا يفهم هذه الألغاز وهذه الإشكالات في القدر وفي الغيب وفي غيره، لا يضره ذلك لا في إيمانه ولا في ذكائه ولا في عقله، ولا يظن أن ذلك عجز فيه، فلا يتطلع إلى أن يصل إلى حل لمثل هذه الألغاز والإشكالات، بل إذا وجد فيها صعوبة فليسلم لله عز وجل وليؤمن بما جاء عن الله وليرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، فلن يجد في ذلك صعوبة. إنما المحارات والألغاز والمعضلات في مثل هذا الكلام المشقق في القدر، في مسألة الكلام في الحكمة والعدل والتسوية والإقدار وغير الإقدار وضرب أقدار الله بعضها لبعض نحو ذلك، كل هذا من المعضلات، فلا يضر المسلم إذا وجد في ذلك شيء من الإشكال أن ينصرف ويصرف ذهنه ويسلم لله عز وجل ويأخذ بمقتضى النصوص. نعم.
فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه،
يعني ما هو منه هو من الإنسان نفسه. نعم.
فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا،
أي كرهت المعاصي مطلقا من كل وجه، لكنهم لا يقصدون كراهية تقديرها من الله عز وجل، إنما كرهوها قالوا أن المعاصي شر محض، هذا معنى كرهوها مطلقا، قالوا المعاصي شر محض. والسبب ذلك أنهم يرون أنها ما سميت معصية إلا من حيث فعلها من قبل العبد، ليست معصية بذاتها، معصية من حيث أن العبد فعلها، لما فعلها صارت معصية. فمن هنا كرهوا المعصية مطلقا. والذين فرقوا رجعوا إلى أصل الفعل، أصل الإقدار على المعصية، قالوا إن الإقدار على المعصية من الله عز وجل، وهذا حكم فيه حكمة وهو خير، لكن فعل المعصية من العبد شر. إذن الفريقان يلتقون على حكم واحد، وهو أن المعصية بذاتها من حيث فعلها من قبل العبد مكروهة كلها، ومن حيث تقصيرها من الله عز وجل ليست معصية، من حيث أن الله قدرها ليست معصية، إنما صارت معصية من فعل العبد لها. فلذلك المعصية من حيثها تبقى مجردة في الذهن حتى تقع، إذا وقعت لا تكون إلا ممن يفعلها وهو العاصي، لا تكون معصية فعلية واقعة إلا من فاعل، والفاعل هو العبد. أما قبل أن يفعلها فما هي إلا مجرد تصور بالذهن، والتصور بالذهن لا يبنى عليه حكم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة
بمعنى أنهم لا يكرهون، الفريق الذين كرهوا المعصية مطلقا لا يكرهون صدورها عن الله عز وجل من حيث أنه علمها وقدرها وشاءها، لا يكرهون ذلك، إنما يكرهونها بذاتها من حيث كونها معصية، وما صارت معصية إلا حينما فعلها العبد.
وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين.
طبعا الجبرية هم الجهمية، وهم الذين يقولون بأن العبد مسير لا خيار له أبدا، فهو كالريشة في مهب الرياح، وعلى هذا فإنه يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بقلبه، إذا آمن بالله بقلبه مهما فعل من الكفر والمعاصي وحتى الشرك، تعالى الله عما يقولون أن من أشرك بالله عندهم فهو ما دام عارفا بالله فهو مؤمن. فهؤلاء الجبرية يقولون، لأنهم يرون الإنسان ليس له أي فعل، والفعل كله لله، فهؤلاء يقولون ما دام الفعل كله لله فلا حساب على الأذى إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب، فمن عرف الله نجا ومن أنكر الله هلك، وليس دون ذلك أي تفصيل. هؤلاء هم الجهمية، والجهمية ليست الجهمية المعهودة فقط، الجهمية هم تلك الجماعة التي ظهرت في عهد الجهم ومن بعده. ثم بعد ذلك دخلت الجهمية في الفلاسفة، خاصة ابن عربي وطائفته ومن سلك طريقه قبله وبعده، وكذلك غلاة الصوفية، هؤلاء جهمية كله. قد ذكر المحققون أن الجهمية فيما بعد دخلت في الصوفية، فصارت غلاة الصوفية جهمية، كما الاتحادية والوحدوية صار وحدة الوجود أصحاب العربي جهمية، وكذلك دخلت جانب التجاهم بعض فرق المسلمين، لكنها أغلبها تبقى في التصوف وفي الفلسفة، والباطنية أغلبها جهمية. القدرية هم المعتزلة، معتزلة بعكس الجهمية تماما، يقول أن الإنسان مخير كل التخيير، وأنه مسؤول عن أفعاله كل المسؤولية، وأن الله عز وجل لم يعلمها، لم يقدرها. أثبتوا العلم أغلبهم أثبتوا العلم، لكنهم أنكروا التقدير. فالقدرية هم المعتزلة الذين يقولون أن العبد مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة وهو خالقها، وأن الله لم يقدره. ومن هنا رتبوا المسؤولية الكاملة على العبد، فكفروا بالمعاصي وجعلوا أصحاب الكبائر مخلدين في النار، هذا بناء على هذه الفلسفة. نعم. طبعا القدرية انتقل أو أثرت بعض التأثير في الفرق الكلامية التي ورثت المعتزلة في مباح، وإن كانت قامت ضدها أصلا، لكنها ورثت بعض أصولها، ومن ذلك أنها ورثت القول القول بالقدر، وهي الرافضة ومتأخرة الخوارج. هؤلاء صاروا هم ورثاء أو ورثت المعتزلة في القول بالقدر. أما الشيعة أما الزيدية فأصلهم معتزل، أصلهم ومنشأهم معتزل. أيضا الجبرية وجد شيء منها، وليس الجبر الغالي، لكنه نوع من الجبر في الفرق الكلامية، وهي الأشاعرة المثلية.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟
يقصد بذلك كيف يطلب من العبد التوبة من المعاصي مع أنها حدثت بتقدير الله وحكمته؟ هذا نشأ السؤال.
قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته.
طبعا هذا القول هو قول أغلب الصوفية، والعجيب أن هذا القول وجد في العباد الأوائل قبل أن تظهر الطرق الصوفية. العباد الأوائل المساك في أول القرن الثاني وما بعده، هذا أصل كثير منهم، خاصة الجهلة، لأن العباد منهم مشاهير عندهم شيء من العلم، لكن الجهلة منهم وهم كثير هذا مبدأهم، ولذلك دخلت من خلالهم هذه العقائد إلى الصوفية المتأخرة، لأنهم يرونهم قدوة لهم. و المتأمل لأحوال العباد الأوائل يجد أنهم تقمصوا عقائد كثير من الفرق التي وجدت في البلاد المفتوحة، خاصة في العراق، فأغلب هذه الأقوال موجودة أصلا في عباد النصارى وفي عباد الهنود، وموجودة عند طوائف من المجوس وطوائف من الصاد، انتقلت إلى المسلمين، وذلك ما أدرى التأثر بهؤلاء أو وراثة هذه العقائد عن أولئك القوم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتفقهوا في الدين، أو عن طريق فنادق أظهروا الإسلام وأفضلوا تلك العقائد ثم دعوا إليها، وكل ذلك راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعن سنن من كان قبله، يعني طوائف منكم من هذه الأمة تتبع سنن السلف. نعم.
وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم لله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم هود قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين.
قد يظن، نعم يكمل، وهذا غاية،
وهذا غاية الجهل.
قد يظن بعض الناس أن هذا من باب الإلزام، لكنه بالحقيقة وقع، يعني أن هناك طوائف من هؤلاء القوم من المتصوفة الفلاسفة الزنادقة الباطنية والذين يجمعهم كلهم ابن عربي الطائي الاتحادي الوحدوي صاحب وحدة الوجود الأولي جهمي، فإن هذا الإلزام وقع فعلا، وهو قوله أن من رعى هذا الرأي فلا بد أن لا يفرق بين المشرك والموحد وبين الأنبياء وخصومه، بل ربما يرى خصوم الأنبياء هم أصحاب الحقيقة والتوحيد. فكل هذا حدث فعلا، هذا فعلا وصرح فيه ابن عربي أكثر من مرة في كتب صراحة لا التواء فيها ولا ضمور، وكررها تكرارا بينا وألف في ذلك كتب ورسائل، حتى أنه كان يصرح بأن خصوم الأنبياء أي الأمم المشركة التي كفرت بالنبوة بأنبياء الله ورسله أعرف التوحيد من الأنبياء وصحابه الأتباع، وأنهم حينما دعا بعضهم العبادة نفسه أو عبادة الأوثان ما قال إلا الحقيقة وما فعل إلا الحقيقة. فإذا هذا ليس من باب الإلزام فقط، وإن كان فعلا يلزم، يلزم من ألغى الحكمة والمشيئة وأغلى وقرر أن يفرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني والقدري، أنه لا بد أن ينتج عنده أن لا فرق بين التوحيد والشرك، أقول هذا إلزام فعلي عقلي وشرعي لكنه حدث فعلا وليس من باب الإلزام، بل توصلوا إليه وانتهى أو توج مذهبهم الباطل في قول ابن عربي، وصار مذهبا اهتدى الى الان في الفرق الباطنيه في اكثر العالم الاسلامي. العالم الاسلامي الان تنتشر فيه الفرق الباطنيه بشكل ذريع، وكلها واغلبها تتبنى هذا الراي. نعم.
لكن اذا شهد العبد عز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا منه، أبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت له نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
مثل هذا الكلام حقيقة فيه إهانة، طبعا إن كان قاله أمثال ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين، وابن القيم لا شك أنه راد بمثل هذا الكلام أن يجر سهلة الصوفية إلى التوحيد بعباراتهم، وأن نفسر لهم أقوال أئمتهم بتفسير أكبر إلى الحق أقرب إلى الحق والسنة، وأن يعبر عن الحق بتعبيراتهم من أجل أن يقبل الحق الذي أراده أو أراد بيانه. لكن مع ذلك ينبغي أننا نجيز هذا الإطلاق، لأن المسلم الذي عوفي من هذه الأمور وهذه المصطلحات وهذه المفاهيم فالأولى أن لا يخوض فيها، وألا يتعلق قلبه ولا خاطره بمثل هذه الأمور، ولا يقرأ الكتب المتعلقة بتكرير هذه القضايا إلا للحاجة أو من طالب علم متمكن. دارج التالكين كتاب جيد، وفعلا أفاد في تقريب جهرة الصوفية وغير المعاندين منهم إلى الحق، وشرح مصطلحات بمعنى أقرب إلى الحق، فسلموا من الولوغ في الكفريات. لكنه لا يصلح لأهل السنة الذين سلموا أصلا من هذه المصطلحات ولم يعرفوها ولم يسمعوا بها ولا توجد في بيئة. فلذلك مثل هذا الكتاب يوصى أن ينتشر في البلاد التي يكثر فيها التصوف وتسود فيها مصطلحات الصوفية. أما في البلاد التي سلمت فلا حاجة لمثل هذا الكلام وهذه الفلسفة وهذه التكلفات التي ربما تجر بعض الناس إلى الشبهات أكثر مما تصحح مفاهيمه.
فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم.
يقصد أن القضاء له وجهان، من حيث علمه وتقديره من الله عز وجل هذا أمر يجب أن لا يسخط وأن يرضى به، والقضاء من حيث هو عيب من أفعال العباد أو من حيث كونه معاصي فهذا لا شك أنه ينبغي أن يسخط، لا يسخط على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، لكن يسخط العيب نفسه بمعنى يكره. فالعيب والشر والمعاصي لها وجهان، فمن حيث تقديرها من الله عز وجل وذلك لحكمة هذا أمر يرضى، وكذلك القضاء، القضاء له وجهان، طبعا العيب أيضا من حيث صدوره عن العبد هذا أمر يسقط، كذلك القضاء، القضاء من حيث تقديره ومن حيث إرادته العامة فهذا يجب أن يرضى من الله عز وجل وألا يسقط، والقضاء من حيث جانب المعصية فيه أي فعل المعاصي وإن كانت بقضاء الله عز وجل فهذا أمر يعاد على نحو التفصيل السابق.
ويقال أيضا هنا أمران،
إذن قوله بل من القضاء ما يسخط يقصد المعايب والمعاصي والذنوب لا يقصد المصائب، الأمر يجب أن يفهم من العبارة مجمل، قوله بل من القضاء ما يسخط لا يقصد قضاء الله وتقديره العهد، إنما يقصد القضاء أي جانب المعيب وجانب الذنوب وجانب المعاصي التي هي من أفعال العباد، فهي من وجه قضاء من الله عز وجل، وهي من وجه آخر قضاء على العبد بأن يفعل، ففعل العبد مذموم ومسخوط، وفعل الله وتقديره مرضي ولحكمة منه عز وجل. نعم.
ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما يرضى به
وإلى
ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به.
يقول هل يصلح أن يقال أن الله عز وجل يشترك مع المخلوق في أصل الصفة؟ الله موجود والمخلوق موجود، إلا أن وجود الله واجب ووجود المخلوق ممكن، وهكذا في باب الصفات. أصل المبدأ صحيح، لكن التعبير يجب أن يتأدب فيه مع الله عز وجل. عندما يقرر هذا في هذا الرد، الرد على المعطلة الذين زعموا أن سبب تعطيلهم التشريف، يقال لهم هذا الكلام، لكن أن يقرر عقيدة لا، لأنه لا يقرر إلا لنفي شبه ولنفي باطل، لأن هذا الأصل بديهي عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول السليمة، فلا داعي لتقريره. لكن من حيث تصوره، نعم تصوره صحيح، وهو أن أصل الصفة من حيث أنها موجودة في الأذهان ممكن أن تطلق على الله عز وجل، تطلق على المخلوق إذا كان ممن يستحق الصفة، لكنها في حق الله كاملة وتليق بالله عز وجل، وفي حق المخلوق ناقصة وتليق بنقص المخلوق. مثال ذلك أي صفة من الصفات التي تكون مشتركة، مثل العلم، فالله عز وجل عليم وعالم، لكن علمه العلم الكامل، ومن الخلق من يسمع، ومن البشر من يسمع عنه، لكن علم الناقص. فأقول تقرير هذه الأمور على سبيل الرد على أهل الهوى والبيان صحيح، لكن أن تقرر استقلالا بمعنى أن ننشئها عقيدة ونقررها وكأنها من ثوابت العقيدة، لا، لأننا في غنى عن ذلك، والعقل السليم والفطرة أصلا يدرك هذا بالبديهة. هذا يسأل عن مسألة مرة شرحها في كتاب الطحاوي، في قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخرى قوله عز وجل: كل من عند الله، كل من عند الله، حينما ذكر الحسنة والسيئة. يقول: لا تعارض بذلك، إنما جوابه ما مر، وهو أن الاعتراض على قضاء الله بأصله لا يجوز، فالسيئة والحسنة من حيث القضاء كلها مقضية من الله ومقدرة، لكن من حيث فعل العبد الحسنة تنسب إلى الله عز وجل، والسيئة أي العيائب التي هي المعايب أو الأخطاء أو المعاصي تنسب إلى العباد، لأنهم قادرون عليها وفعلوها بمحض إرادتهم التي أقدرهم الله عليها. ففي رد معاني هذه الآيات إلى ما سبق تقريره في الكتاب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل إلى درسنا الثاني، وهو شرح الطحاوية. انتهينا إلى آخر المجلد الأول، نعم 336، من قوله: والتعمق والنظر في ذلك، التعمق والنظر في ذلك ذريعة استغلال، أي في القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والكرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة.
نقصد بذلك أن الكلام في القدر بأكثر مما ورد في النص، والتمادي في إثارة الشكوك بل وإثارة الأسئلة والإشكالات في القدر، لا يزيد الإنسان علما ولا يقينا ولا إيمانا. فالقدر سر الله في خلقه، ولا بد من الوقوف على ما جاء فيه من النصوص في الكتاب والسنة. ثم إن القدر لا يمكن أن لأحد من الخلق أن يجيب فيه بجواب بأكثر مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا فإن تطاول العقول وتعمق الأفكار والوساوس في القدر ما يزيد الإنسان إلا خذلان، بمعنى ما يزيده إلا غواية وضلالة وبدعة وشكوك، وربما يصاب بشيء من الوساوس التي تبقى في نفسه فلا تمحي إلا بصعوبة أو ربما تهلكه. فعلى أي حال يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر، ونحذر من إثارة الأسئلة والإشكالات في القدر. وإذا ثارت الأسئلة في أمر عارض فإن على الإنسان أولا أن يعود إلى مبدأ التسليم، ويحاول أن يصرف ذهنه عما يرد إليه من شكوك وإشكالات، فإن استطاع وإلا فليحاول تلاوة آيات القدر وحديث القدر لعله بذلك يشفى قلبه، فإن لم يستطع فليسأل أهل العلم، فإن لم يصل إلى نتيجة فليضرع إلى الله عز وجل بأن يشفيه ويعافيه. نعم.
وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك مخض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان.
يقصد بالوسوسة هنا الخواطر العاهرة، الخواطر العارضة. فالوسوسة العارضة والأفكار العارضة والخواطر الطارئة قد لا يسلم منها إنسان، لكنها ما لم تستقر في النفس وتكون شكوك مستقرة فإنها لا تضر، وهي من محاولات الشيطان على كل إنسان. فإن وجد الإنسان في نفسه يقينا ودفعها فليعلم أنه بذلك حقق معنى الإيمان وصريح الإيمان، بمعنى أن مجرد الوسواس العارض لا يضره. ودليل أو الفارق بين الوسواس العارض والثابت أن الوسواس العارض يجد فيه الإنسان يعني نوع من الغرابة والإنكار وشيء من النفرة منه، تنفر منه النفس بالفطرة، لا سيما الوساوس المقصودة هنا الوساوس التي تتعلق بأمور الغيب في القدر أو بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ونحو ذلك، فإن هذه الخواطر ترد إلى الإنسان. فالمؤمن لا بد أن يجد في نفسه كراهية لهذه الخواطر ويحاول دفعها بما عنده من مبدأ التسليم لله عز وجل واليقين بالله واليقين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد ذلك فليعلم بذلك أنه إن شاء الله حقق معنى الإيمان إذا مقصود الوسواس هنا ليس الوسواس المستقر اللي هو بمثابة الشكوك، بل الوسواس العارض التي يسميها الناس أفكار وخواطر ومجرد خطرات تعرض إما بسبب يرد إلى الإنسان من أسباب المنظورة والمشاهدة والمحسوسة أو ما يسمعه من الناس، وإما من وسوسة الشيطان المحض، لكنه إذا وجد في نفسه إنكار لهذه الوساوس فليعلم أن مبدأ الإيمان موجود عنده وليحمد الله على ذلك. إذن هناك نوع من الوسواس غير ما أشار فيه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو الشكوك. الشكوك سكات وان كان منشأها الأمور العارضة الخارجة عن إرادة الإنسان أو الخارجة عن تفكير الإنسان لذاته، كما يحدث مما يقرأه بعض الناس أو يسمعونه، أو ما يحدث من شبهات الفلاسفة والمتكلمين والجهريين وغيرهم. فهذا النوع في الغالب أنه إذا ورد على الإنسان فإن كان عنده شيء من الإيمان وقوة اليقين بالله عز وجل والفقه في دين الله فإن ذلك لا يضر، وإن ضعف إيمانه وقل فقهه فربما تؤثر فيه الشبهات الواردة التي ترد من الناس أو ترد مما يسمعه أو يراه. كما أن من الشكوك الممنوعة ما يثيره أهل الشكوك أنفسهم، الفلاسفة والدهريين والعقلانيين والكفار والمشركين والمنافقين، ما يثيرونه من الشكوك في القدر هذه شكوك ثابتة في أنفسهم وليست عارضة، وتكون من أسباب تماديهم في الضلالة. وقد تؤثر هذه الشكوك على بعض مرضى القلوب من المسلمين إذا ضعف إيمانهم وقل علمهم، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من قراءة الكتب التي تثار فيها هذه الإشكالات وأن يحذر منها، ويجب ألا يتمادى في سماع ما يرد إلى سمعه من هذه الشكوك من الناس أو من الوسائل التي ترد فيها هذه الشكوك. كما أنه ينبغي أن يحصن نفسه ابتداء بمعرفة أصول القدر، أصول الإيمان بالقدر، لأن الإنسان ضعيف والواردات إلى ذهنه من خارج ذهنه أو من وساوس الشيطان في الداخل كثيرة، فإذا وافقت ضعفا في الإيمان وقلة في الفقه والعلم وعدم رسوخ في العقيدة ربما تؤثر على الإنسان، بل ربما يعتقد عقيدة باطلة من خلال هذه الوسوسة وهو لا يشعر بها أو من خلال هذه الشكوك. نعم.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم لإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.
طبعا أول من فعل ذلك صنفا من الناس، أناس كانت عندهم هذه الوساوس بمثابة النزعات الفردية، ربما لا ترجع إلى أصول عقدية ذات قواعد أو ترجع إلى فرق أو نحل، وهذه كانت نصيبتها أسهل، وكان السلف الأوائل لهم منها مواقف قضت على هذه النزعات. فقد حدث من بعض المشككين من أمثال صبيغ بن عوف التميمي، وذلك الشاب الذي جاء إلى ابن عباس وكان تمادى في الوسوسة في القدر، فجاء به أبوه إلى ابن عباس فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه درسا في ذلك حتى رجع واستقام. ومثل ما حدث من بعض أهل الذمة كقسطنطين بطريرك الشام، بطريرك النصارى في الشام الذي سلم مفاتيح بيت المقدس لعمر، قد حدثت منه تلك الحادثة حينما كان عمر يخطب بالجابية حينما اعترض على القدر وهدده عمر بن الخطاب، وقد مرت هذه القصة وغير ذلك، وما حدث من بعض الخوارج كذلك، وما حدث من ابن الكوى وأمثاله، فإن هذه الأمور كانت نزاعات فردية لم تكن أصولا فلسفية ولا ترجع إلى فرق. هذه النزاعات كانت مجرد ما تبدو وتظهر يقضى عليها بسرعة وبقوة وبحذر وتنتهي إما بالقوة إما بإقناع أصحابها بالدليل والبرهان. والنوع الثاني مما سودت به الكتب وظهر على شكل أصول وفرق قول مذهب القدرية الأوائل، وأول ما ظهر بعد سنة 60 للهجرة، بعد سنة 60 للهجرة ظهر على شكل اعتراض مقنن في مسائل القدر، يعني كان الكلام في القدر يحمل أصولا وقواعد مستمدة من أهل الكتاب ومن الصواب أو من المجوس، وكلهم تتشابه أقوالهم في القدر. وكان أصحاب هذا القول أي الفرق الأولى القدرية كان عندهم نوع من التقعيد لمقولتهم، تقعيد عقلاني وفلسفي، ولذلك لما ظهروا فتن بهم طوائف من أبناء المسلمين الذين قل فقههم في الدين، ثم لما واجههم السلف كانوا مستعدين بالحجة العقلية والفلسفية، وأولهم معبد الجهني، معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك تلقف هذا الحجة العقلية والفلسفية، وأولهم معبد الجهني، معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك تلقف هذا الاتجاه المعتزلة وصار أصلا من أصولهم، وهم المسمون بالقدرية فيما بعد. ثم انتقلت هذه المقولة أو الأصول إلى كثير من الفرق فيما بعد، فدخل القول في القدر عند الرافضة، ودخل عند الجهمية، وتشعب عند المعتزلة إلى شعب كثيرة، ثم قالت به الفرق الكلامية المتأخرة الأشاعرة والماتريدية، أي أنها قالت في بعض مسائل القدر بقول يخالف أصول أهل السنة والجماعة، وإن كانت في الأصول الكبرى للقدر تقول بقول أهل السنة، لكن عندها بعض المسائل تخالف فيها أهل السنة، مثل مسألة الاستطاعة ومسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل ونحو ذلك. وبعد ذلك صار القول بالقدر أصلا من أصول كثير من الفرق، من أصول كثير من الفرق إلى يومنا هذا. نعم.
قدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألج الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا.
وأن الذي خاضوه أي من سبقوا، الذي خاضوه هو الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، وأول ذلك القدر. فكل الأمم سواء الأمم التي نزلت إليها الكتب الأمم الكتابية أو الأمم غير الكتابية كلها ضلت في القدر، أما الأمم الكتابية فقد ضلت بعد الهدى، اليهود والنصارى. وأما الأمم غير الكتابية فمن الطبيعي أنها لم تهتدي إلى الحق أصلا، فقد قررت مسائل القدر بعقولها. فكل الأمم المنحرفة والضالة خاضت في القدر على نحو يختلف ويتناقض، وأخذوا في مسألة القدر مسالك شتى متناقضة ينقض بعضها بعضا. الله عز وجل هنا في هذه الآية ينهانا وينهى الأمة كلها من أن تخوض كما خاض الذين سبقوا، لأن الخوض في مسائل القدر هو مفتاح الخوض في جميع مسائل الاعتقاد، وما خاض أحد في القدر إلا ويضل، لأن القدر مبناه على التسليم، وكذلك سائر أمور الغيب. لكن القدر هو أكثر أمور الغيب إعضالا، والقدر يستهوي الحديث فيه يستهوي النفوس، وأكثر الناس يجيد الخصام في القدر، لأن القدر يقوم على الألغاز، إثارة الشكوك فيه تقوم على الألغاز، فمن هنا يستهوي كثير من الناس الذين يصابون بمرض الثرثرة والكلام. فالمهم أن الأمم التي ضلت كان من أعظم من أسباب ضلالها الخوض في القدر. قد نهينا من أن نخوض في القدر، وكذلك ما يشبه القدر من أمور الغيب الأخرى. نعم.
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل أدوى النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
لذلك كما أسلفت، كل الفرق التي صالفت عن السنة والجماعة يوجد عنها مصالفة في القدر، يعني معنى أنها تتفق جميعها على الخروج عن السنة في مسألة القدر، إما خروج جزئي وإما كلي، فأولها القدرية الخالصة وآخرها أهل الكلام المتأخرين الأشاعرة المخرجية، فقد خالفوا السنة في بعض مسائل القدر. إذن الخلاف في القدر، أي الخروج عن السنة والخروج عن الحق في مسألة القدر، قاسم مشترك عند جميع أهل الأهواء، وهو من المسائل التي تتفق فيها الفرق، أي في الضلال فيها وإن تفاوتت أقوال. كل الفرق ضلت عن السنة في القدر، مع أنها قد تختلف في المسائل الأخرى من مسائل الاعتقاد. قصدي أن بعضها قد يكون له قول صحيح في بعض مسائل الاعتقاد، أما في القدر فكلها قد ضلت، إما في عموم القدر أو في بعض مسائله، ثم ان في هذه الاحاديث دلاله على امور سبق التنويه عنها متفرقه لكن يحسن الاشاره اليها الان، وهي اولا في احاديث الافتراق دليل قاطع على ان الافتراق لا بد واقع في هذه الامه، وان وقوعه امر كتبه الله عز وجل، لكن وقوع الافتراق لا يعني ضياع الحق كما صح في الاحاديث المتوافره انه تبقى في هذه الامه طائفه على الحق ظاهره ومنصوره الى قيام الساعه. هذا امر. الامر الاخر ان وقوع الافتراق لا يعني الرضا به، وسياقه في كتاب الله عز وجل وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على نوعين، جاء على طريق الإخبار وجاء على طريق التحريم، جاء من باب الخبر وجاء على طريق التحذير من الوقوع في الأهواء، وذلك أنه من باب تنبيه الأمة لئلا تقع في الأهواء، لأن الأهواء لا بد واقع. ولذا فإن وقوع الافتراق يعني أن المسلم لا بد أن يحذر في كل أموره من أن يقع في الهوى أو أن يزل أو أن يقل أو أن يتبع أحدا في الدين غير أهل السنة والجماعة. ثم إن في هذا الحديث أيضا دلالة على أن وقوع الافتراق باق إلى قيام الساعة، وفي هذا نرد على الذين يزعمون وهم كثير من المفكرين والعصرانيين والعقلانيين في هذا العصر ممن ينتسبون الإسلام يزعمون أن دعوة الافتراق دعوة ليست صحيحة، وأن الأمة كلها على الحق، وأن ما يحدث بينها إنما هو أمور خلافية مما يسع فيها الاجتهاد، وأنه لا يجوز أن ندعي أن الأمة مفترقة أو أنها جماعات ينابذ بعضها بعضا أو يفاقد بعضها بعضا إلى آخره. وهذه دعوة وإن كانت بينت العوار والخطأ إلا أنها أثرت في طائفة من شباب الأمة ومفكريها ومثقفيها، فكان لا بد من التنبيه على ذلك وتأصيله، لا سيما الذين قالوا بهذه المقولة وزعموا أن هذه الافتراقات ما هي إلا اختلاف وجهات نظر وأن ما هي إلا نزاع في أمور اجتهادية. الذين قالوا ذلك بعضهم من المسبوعين والذين يسمعون رايات تنتمي إليها جماعات من شباب الأمة، فلذا يلزم التنويه عن هذه المسألة والتنبيه عليها والتحذير منها. ثم هناك أمر آخر يتعلق بمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المفارسين وهم 72 الذين فارقوا السنة والجماعة، فهم أولا متوعدون في النار، وهذا صريح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توعدهم للنار لا يعني بالضرورة أنهم من الخالدين فيها، بل اتفق جمهور السلف على أن الفرق المفترقة التي لا تزال تتسمى بالإسلام أو لا تزال ضمن المسلمين الأصل فيها أنها من أهل الوعيد، الفرق 72 المتوعدة في النار الأصل فيها أنها من أهل الوعيد وليست من الكفار الخلص أو من المرتدين، ولذلك السلف كانوا إذا حكموا على أحد من أهل الأهواء بالردة أو الكفر الصريح أخرجوه من 72 وقالوا لا يعد من الفرق، لا يعد من فرق المسلمين، وهذا يكاد يكون اتفاق بينهم. فمثلا أغلب السلف لا يعدون غلاة الجهمية من فرق المسلمين ولا يعدون من 72 غلاة الجهمية ولا يعدون غلاة الرافضة من 72 ولا يعدون الرافضة من 72 بل يعدونها من ملل الكفر التي لا تنسب إلى الإسلام، وإن انتسبت فإنها لا تنسب إلى الإسلام ولا إلى فرق المسلمين. إذن فرق المسلمين التلتين والسبعين التي خرجت عن السنة والجماعة لا شك أنها ضالة وأنها مبتدعة، ويجب على المسلم أن يتبرأ من مناهجها ومن أهلها، لكنها ليست داخلة في صنف الكفار الخلص ولا في أهل الخلود في النار، إنما تدخل في أهل الوعيد من هذه الأمة. أقول هذا لأنه اشتهر عند بعض الباحثين المتأخرين القول بأن الفرقة 270 أنها خارجة من الملة وأنها مخلدة في النار وأنها ترتب عليها أحكام الكفار الخلص، وهذا خطأ. ورأيت في هذا الأمر بعض المؤلفات التي ظهرت أخيرا في السوق، كما أنه بالعكس ظهرت مؤلفات أخرى تزعم أن فرق 272 ليست من الفرق الضالة كلها، إنما تكون من باب الفرق المختلفة في أمور اجتهادية كالمذاهب الأربعة في الفقه، وهذا كله ظلم، لا هذا ولا ذاك. فالقول الوسط قول أهل السنة والجماعة أن الافتراق واقع، وأن الفرق المفارقة للسنة والجماعة ضالة ومبتدعة وخارجة عن السنة، ويجب على المسلم أن يتبرأ منها ومن عقائدها، لكنها غير خارجة من الملة، ومن خرج منها من الملة لا يعد في 270، وهي متوعدة في النار، لكنها حكمها حكم أهل الكبائر. والله أعلم. نعم.
وقوله فمن سأل فيما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يخف الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قوله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعلوم.
هنا قسم كما ترون العلم إلى المفقود والموجود. المفقود كما أشار الشارح يمكن يلخص في ثلاثة أمور، وهو أولا القدر. القدر كله علم لا صلة للبشر به، ولم يتعبدوا بالبحث عنه أبدا، إنما تعبدوا بالتسليم المطلق. ونصوصه محكمة بمعنى لا سبيل إلى الزيادة عليها ولا النقصان. وكذلك الأمر الثاني الغيبيات عموما، سواء ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله بكيفياتها، أو ما يتعلق بأخبار الغيب الأخرى وهي ما تسمى بالسمعيات، أحوال الآخرة وأحوال المستقبل، أو عالم الشهادة الذي لا نراه ولا تتناوله حواسنا ومداركنا، فإن هذا كله داخل في العلم المفقود الذي يجب على الإنسان ألا يتطلع إليه ولا يبحث عنه، وبحثه من التكلف والإثم. والأمر الثالث بعض حكم التشريع. حكم التشريع نوعا يدرك وقد يدركه عامة الناس، أو يدركه طلاب العلم، أو يدركه الراسخون، وبعضه قد لا يدرك إلا بذكاء وفطنة، وبعضه يدرك بأبسط الوسائل. بدائه العقول والفطر تدركه. ومن حكم التشريع ما لا يدرك أبدا فيبقى سر من أسرار الله عز وجل وحكمه الخفية. إذن حكم التشريع ليس كلها خفي. النوع الأول ما يدرك عند الناس وهو درجات، والنوع الثاني ما لا يدرك، فما لا يدرك ذاكر في علم الفقود. فليس على الإنسان أن يكلف نفسه في البحث عن عذر التشريع لا في جزئياتها ولا في كلياتها. نعم يلتمس العلل من باب قوة اليقين ومن باب يعني استزادة من الحكمة ومن معرفة نعم الله عز وجل على عباده، هذا أمر طيب. لكن لم نتعبد بمعرفة حكم التشريع كلها، بل لم يكن أصل البحث عن الحكمة مما يعني يطلب شرعا. لكن الإنسان قد يجب في البحث عن الحكمة أحيانا نوع استزادة من الإيمان أو مما يزيده بتعظيم الله عز وجل. النوع الثاني العلم الموجود، وهو ما كان في متناول الإنسان، استنباط الأحكام من الأدلة، هذا في متناول الإنسان وقد تعبدنا به شرعا، بل ومن الواجبات التي يجب أن تقوم بها الأمة، وكذلك سائر الأمور الاجتهادية سواء في علوم الدين أو في علوم الدنيا، فهذا علم موجود وقد تعبدنا بالبحث عنه، ولا تقوم مصالح العباد إلا به، بل لا تتأدى عبادة الله عز وجل على وجه الشرع السليم إلا به. هذا العلم الموجود هو الذي أمرنا بطلبه وتعبدنا به، وهو الذي وردت النصوص بفضله وفضل طالبه، خاصة العلم الشرعي. ثم في عبارة الشارح هنا في السطر الرابع قبل الأخير والخامس قبل الأخير يقول: ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. هذه فيها اضطراب خفيف، وربما المحقق حينما نفض جهلنا ربما اجتهد فأخطأ في نظري، لأن العبارة مضطربة ولا نجزم بأن الجهل هو المنفي هنا. ومع ذلك ممكن نلتمس بالعبارة معاني. المعنى الأول أن قوله ولا انتفاء جهلنا حكمته، هذا مرادف لقوله ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، لأن الأولى واضحة قوله ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، أي أن الحكمة وكونها خافية علينا لا يلزم أنها غير موجودة. حكمة الله موجودة فعلا ومعلومة بالضرورة سواء علمت أو خفيت. وأظن العبارة مرادفة لها، لكنها مرادفة بعبارة بمعنى آخر. العبارة الثانية قوله ولا انتفاؤها إلى آخره، معناها أننا إذا جهلنا فلا يلزم من جهلنا عدم الحكمة، وهو مرادف بمعنى الأول. وربما يقصد أيضا معنى آخر، وهو أن جهلنا انتفاء الحكمة، انتفاء قدرتنا أو انتفاء قدرتنا على الحكمة لا يعني أننا لا نقدر على شيء منها أبدا، بمعنى أننا قد نقدر على بعضها، إنما لا ندرك كل الحكمة، لا ندرك كل الحكمة، فقد ندرك بعض الحكمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هي ثمرة الخلاف في مسألة الميثاق واللي ترتب عليها أحكام عقدية؟ الخلاف في العقائد على نوعين، منه ما له ثمرة عملية وعلمية أي اعتقادية، ومنه ما ليس له ثمرة عملية لكن لا بد أن يكون له ثمرة اعتقادية. فكل خلاف في العقائد لا بد أن يكون له ثمرة عقدية علمية، وقد يكون له ثمرة عملية أو لا. فأكثر مسائل خلاف النفاق ليس وراءها ثمرة تتعلق بسلوك الناس وأعمالهم في الدنيا، لكنها من أمور العقيدة، لأنها تتعلق بالخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر الإشارة إلى الميثاق في القرآن، وجاء ذكره صراحة في السنة. إذن فهو من أمور الاعتقاد، فما صح وجه الاعتقاد من أمور الغيب. هنا من هنا نقول ثمرة الخلاف في مسألة الميثاق هي العلم، العلم والاعتقاد. يقول ذكر الشيخ الحكيم في معالي القرون نوعا ثالثا من الميثاق وهو إرسال الرسل، فهذا يدخل في أنواع الميثاق أم هو مسألة أخرى مفصلة؟ الشيخ الحكيم رحمه الله ذكر في معالج القبول أنواع كثيرة جدا من صور الميثاق في الدنيا، وذكر الشيخ أن الميثاق له، أو أشار إلى الميثاق له صورتان: صورة تتعلق بوقوعه في الأزل قبل أن يعني تظهر للخلق علامات ودلائل وجود الله عز وجل ودلائل حكمته وتوحيده، وصورة تكون في الدنيا، وهناك صورة ثالثة تكون في الآخرة. الشيخ الحكيمي عندما ذكر صور الميثاق في الدنيا ذكر منها أشياء كثيرة، ذكر منها الآيات الكونية السماوات والأرضين وغيرها، ذكر منها الآيات في النفس، ذكر منها الآيات آيات الفطرة والدلائل العقلية، وذكر منها الدلائل السمعية، وذكر منها إرسال الرسل والحجة التي قامت بهم ومنهم على الخلق، ذكر منها صور كثيرة لا تختص أو لا تختص، بمعنى أن الشيخ رحمه الله عدد أنواع الدلائل والبراهين السمعية والعقلية المرئية والمشهودة والمسامعة والمسموعة والمدركة بسائر الحواس، واعتبرها كلها دلائل على الميثاق ويجمعها الفطرة. هذا السؤال المهم لكن لعلي أعجل الإجابة عليه لأنه يحتاج إلى شيء من التحضير، وهو الجمع بين قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من قدم ذبابا للصنم خوفا من قتله وأنه يدخل النار. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ فليس الإيمان تسليم، فهل التسليم بالشر مضطرب؟ أليس الإيمان تسليم؟ بل الإيمان تسليم، فهل التسليم بالشر مضطرب؟ مضطر أو مثل ذلك؟ عليه كان العبارة غير واضحة، إنما يظهر أنه يقصد بالسؤال: هل التسليم بالشر كالتسليم بالخير؟ نعم، التسليم بالشر بمعنى أن الله عز وجل قدره وأنه كتبه على العباد وأنه من ضمن المصائب التي تحدث على العباد، فهذا حق، ولا بد أن يؤمن المؤمن بذلك، بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر بمعنى علمه وكتبه وشاءه. لكن للشر جانبان: الشر من حيث تقديره، والشر من حيث وقوعه أو وقوع بعضه من العباد، أي المعاصي والمعايب التي تحدث من العباد، فهذه يحاسب عليها الإنسان، ومع ذلك يؤمن بها إذا وقعت. الإيمان بها لا يعني إقرارها ولا التسليم لصاحبها، ولا يعني أيضا عدم الإنكار، ولا أن تكون ذريعة وحجة للعبد على ربه، ولا على ترك شرع الله، إنما وقوعها من العبد عيب يلام عليه، وقوعها من الله عز وجل حكمة، أو تقديرها من الله عز وجل حكمة. فالمهم أن المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر الخير والشر. يقول عرف الفلاسفة شرع الله بعقولهم فارس التقدير شرع أعمال العقل في سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض العلماء يدخل في ذلك. عارض الفلاسفة شرع الله بعقولهم هل في سن الأحكام والاستحسان الذي فعله بعض الأئمة يدخل في ذلك؟ إذا كان يقصد بالأئمة أئمة الهدى فقهاء الإسلام أئمة الأمة المقتدى بهم في الدين فلا وقعوا في شيء من ذلك، وما قالوه في الاستحسان في الفقه ما خرجوا به عن مقتضى النصوص ولهم في ذلك أدلة. والاستحسان لا يعني معارضة الشرع بالعقل، الاستحسان يدخل في الأحكام الاجتهادية فقط المستمدة من النصوص الشرعية، أما في العقيدة فليس هناك شيء اسمه استحسان. العقائد والأصول والقواعد القطعية ليس فيها استحسان، إنما الاستحسان الذي سنه أو قرره أهل الفقه يدخل في الأحكام الاجتهادية وينبني على الاستنباط من النصوص، لا يستحسنون شيئا بدون أن يرتبط بنص، إنما الاستحسان يدخل في الترجيح ويدخل في الاستنباط من النصوص والتفريع عن القواعد الشرعية المبنية على النصوص. ولماذا يثبت ذلك عند الحديث عن الفلاسفة في تفعهم شرع الله والعلماء يقرون أحكاما بالاستحسان أعمال العقل أحيانا؟ نعم، العلماء يقررون الأحكام الاجتهادية بأصولها كما ذكرت سابقا، والاستحسان لا يعنون به ترك الشرع وترك الدليل، إنما الاستحسان وجه من وجوه التركيب ولا يعد تقديما للعقل على الشرع، إنما العقل وسيلة لفهم الشرع وسيلة لفهم النصوص، ولا يمكن أن يستغنى عن العقل في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام، بل لا يستغنى عن العقل في فهم نصوص العقيدة، لكن نصوص العقيدة يسلم بها تسليم وتقر على حقائقها التي تفهمها العقول السليمة، أما نصوص الأحكام فيجتهد فيها استنباط الأحكام الجزئية منها المتعددة، وعلى هذا فالاستحسان لا يعد تقديما للعقل، إنما هو وسيلة من وسائل الاجتهاد المبنية على النصوص، ولا يعد ذما ولا وجه للمقارنة بين الفلاسفة في تفضيلهم العقل على الشرع وبين الفقهاء الذين جعلوا الاستحسان من أعمال الأحكام أو من وسائل الاستنباط وبيان الأحكام. الحديث يقول الحديث الصحيح في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان؟ فقال إن أنفسنا بيد الله، إن شاء الله أسكنها وإن شاء أطلقها، أمسكها وإن شاء أطلقها. فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يعني كالغاضب، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أليس هذا احتجاجا بالقدر؟ وكيف توجه الحديث؟ أولا بالنسبة لعلي وفاطمة لم يكن ذلك عندهما قصد الاحتجاج بالقدر، لكن قصد أن هذا الأمر لم يكن عندهما فيه تفكير سابق، يعني بمعنى أنهما لو استيقظا
يعني ما عزم على القيام، لو استيقظ لقام، لكن ما استيقظ فذلك الأمر بيد الله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الحج، أنكر هل أقرها؟ أنكرها واعتبرها خصومة جذب، لكن خصومة جذب ممن يجهل. كان علي من قال وفاطمة في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة يجهلان أن ذلك ليس للحجة، وأن المسلم عليه أن يبذل الأسباب ليقوم الليل. فكان هذا هو التشجيع، يعني جواب على الإشكال موجود في الحديث نفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الجواب، ولا اعتبر التسليم بالقدر حجة على عدم فعل الخيرات والمسابقة إليه. يقول السائل: طبعا سأترك بعض العبارات التي لا أرى فيها فائدة، إنما فحوى السؤال. أن بعض الطلاب في بعض الكليات ينقلون عن بعض الأساتذة أنه يقول: نحن نأخذ بآراء المعتزلة في الفقه ونوافقهم على ذلك إذا كان ذلك صحيحا، ولكن لا نوافقهم في العقيدة والعقائد، في العقيدة والعقائد. على حال هذه قاعدة عامة عند السلف، وهي أن الحق يؤخذ من مصادره من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح، وأن هذا الحق قد يوافقه أهل الباطل، قد يأخذون به، فيؤخذ الحق لا لأنه منهم، لكن لأنه جاء من مصدره الصحيح وهو الكتاب والسنة. فعلى هذا قد يوافق قول أهل السنة قول المعتزلة أو بعض المعتزلة في الأحكام الاجتهادية، ولا يضر ذلك بقول أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن يؤدي بهم إلى أن يعدلوا عن القول الحق بمجرد أن قال به معتزله أو قال به المعتزلة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يكون اجتهاد كثير من المعتزلة في الأحكام موافق لاجتهاد السلف في الاجتهاديات في مسائل الأحكام في الفقه وأصول الفقه واللغة وغيرها، وموافقتهم لهم لأنهم أخذوا بمصدر صحيح وهو التلقي عن كتاب السنة، أو وافقوه قدرا، وافقوا الحق قدرا، ومع ذلك لا يرد الحق لكونه جاء عن المعتزلة. إذن الصحيح من هذا أن قد نأخذ بالآراء الصائبة التي جاءت بدليل أدلة صحيحة وإن قال بها المعتزلة، لكن لا نأخذها على أنها عنه، نأخذها على أنها جاءت الكتاب والسنة. ثم هناك أمر آخر يجب التنبه له، وأنه وهو أنه ما من حق قال به أهل الأهواء إلا وقد سبقهم إليه أهل السنة. هذه قاعدة، لا يمكن أن ينفردوا بحق بقول حق. أهل الأهواء قد يقولون الحق في كثير من أمور اجتهادهم ويوافقون الحق، فإذا قالوا بالحق ووافقوه فلا يعني أنهم فردوا به، لا بد أن يكون موجود عند أهل السنة مثله وزيادة. هذه قاعدة، من تصورها يسلم من مثل هذه الإشكالات. فعلى هذا أظن قول هذا الإشكال صحيح إذا أحسننا الظن وأخذنا بالسلامة الأصلية بمشايخنا ومعلمينا. صحيح إن بلنا قد نأخذ أو قد نوافق القول الحق عند المعتزلة إذا كان قولهم مبني على دليل صحيح يوافق ما كان عليه السلف في أمور الأحكام، أما في أمور العقائد فالمعتزلة الأصل فيهم الانحراف والاتباع، ولا يصح موافقة ما هم فيه لأنه مخالف للحق، إلا إذا وضع على الجزئيات فإنهم قد يوافقون الحق وهذا لا يعد اكتشافا منهم وانفرادا منهم بالحق.
إنما هو اتباعا اتبعوا به الحق عن قصد أو غير قصد. وردني منذ أكثر من درس وقعقب صاحبه أيضا أكثر من مرة، والسؤال عن إيراد أسماء الله عز وجل العزيز الحكيم في آيات الله أو في كتاب الله عز وجل. وقد تأملت هذه العبارة في بعض الآيات لكني لم أستطيعها كاملا ولم أتمكن من مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة، وإلا فقد تكلموا فيها في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن في مسألة ختم الآيات في صفات الله عز وجل وأسمائه ودلالة ذلك. اللي ظهر لي أن هذه الآية جاءت في أكثر من معنى وعلى أكثر من وجه، جاءت في معرض إثبات صفات الربوبية لله عز وجل وكمال أفعاله وهذا هو الكثير، وجاءت أحيانا في معرض ذكر حكمة الله عز وجل في القدر والتشريع، وأحيانا تأتي في مقام إثبات الألوهية. فلم أجد أن الآية يعني لها رحمك الله لم أجد أن للآية حدا واحدا في سياقها، بل تأتي على وجوه كثيرة. المهم أن من أراد أن يستجيب كما قلت فليرجع، لا سيما السائل فليرجع إلى كتب أهل العلم، وأنا أعتذر عن التقصير لأني لم أتمكن من المراجعة في الكتب. يقول السؤال: هل يجوز أن نقول في بيان الحكم بيان حكم الله عز وجل وترضية الناس على ما ابتلوا به من الإيمان، أن نقول مثلا لمن أصابه كسر قد يكون هذا الكسر الذي أصابك مانعا لك من الموت فيما لو لم تصب بهذا الكسر؟ لا داعي لهذا التفصيل، لكن ممكن أن يطمئن أو يطيب خاطر من يصاب ببعض المصائب أن يقال احمد الله أن لم تكن المصيبة أعظم من ذلك، وهذا مؤدب صار، هذا أمر طيب لا بأس. نعم، الإنسان يذكر بنعمة الله عز وجل أن لم تكن المصيبة في دينه أولا، وهذا من أعظم النعم الله على 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 عباده المؤمنين ألا تكون المصائب في دينهم. فالإنسان يعزى بأنه مهما بلغت المصائب في بدنه وفي أمور صحته فإن ذلك له فيه أجر وعليه أن يصبر، وأن ذلك لا يساوي شيئا لو كانت المصيبة في دينه لا قدر الله. ثم كذلك المصائب في البدن تتفاوت، وأعظم مصيبة هي الموت، فما كان دون الموت لا مانع أن يقال لمن أصيب بأي مصيبة أنك يعني أو يجب أن تحمد الله عز وجل أنك لم تصب بما هو أعظم من ذلك. أقول هذا مشروع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.